بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الحق الثامن وهو حق الجيران، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في الحق التاسع وهو حقوق المسلمين عموما، حقوق المسلمين عموما. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: وهذه الحقوق كثيرة جدا، حقوق المسلمين عموما، فمنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا استنصحك أي طلب منك نصيحة فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، فشمته أي قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، فاتبع جنازته. رواه مسلم. ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين المسلمين، الآن سيناقشها واحدا واحدا. قال: الحق الأول السلام. قال: فالسلام سنة مؤكدة، يعني الابتداء به، هذا قول جمهور أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى أن الابتداء به أيضا واجب، لكن الذي عليه عامة أهل العلم وجمهورهم أن ابتداء السلام سنة مؤكدة، ورد السلام واجب، الرد واجب. وهذا يكون في الشرع في بعض المسائل، يكون مثل النذر، النذر إنشاؤه مكروه، ومن أنشاه وجب عليه الوفاء به، وصار الوفاء بالنذر عبادة، مع أن إنشاءه ماذا؟ مكروه، إنشاء النذر. وهنا ابتداء السلام سنة، والرد واجب، والرد واجب. قال: السلام، فالسلام سنة مؤكدة، أسباب تآلف المسلمين وتوادهم كما هو مشاهد، وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. أفشوا يعني انشروا السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، ما دمت في بلد مسلم ف... ف... فأهله كلهم مسلمون، فسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وأما إذا سلمت على من تعرف فقط فهذا أمر مكروه، وهو من علامات الساعة، من علامات الساعة السلام للمعرفة، السلام للمعرفة، يعني تسلم على من تعرفه، الذي ما تعرفه ما تسلم عليه، هذا غلط. ما دمت في بلد مسلم فالأصل في أهله الإسلام فسلم. أما الكفار لا نبدأهم بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأهم بالسلام كفار، وإذا سلموا نرد، كفار إذا سلموا نرد بمثل ما سلموا، أو نقول وعليكم، أو نقول وعليكم. وإذا مررت بمجلس فيه كفار ومسلمين سلم، وتنوي بها من؟ المسلمين، تنوي بها المسلمين. نعم. وإلا في العصر ما دمت في دار الإسلام فتسلم على من تعرف ومن لا تعرف، فإذا مررت على شخص سلمت عليه، إلا إذا كان هذا الشخص ممن يستحق أن يهجر، ممن يستحق أن يهجر، أن يؤدب، أن يؤدب بالهجر، كان يكون من أهل البدع والأهواء أو حتى من أهل المعاصي، إذا استشر شره وانتشر فساده استحق أن يهجر فيهجر، فيهجر ولو كان من أهل المعاصي، إذا كان في هجره مصلحة حتى يتأدب وينزجر. نعم. وإلا فالأصل أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، وتفشي هذا السلام، تفشي هذا السلام، فهو من أسباب تآلف القلوب، أسباب تآلف القلوب، من أسباب المحبة. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكما قال الشيخ هنا قال قال وهو من أسباب تآلف المسلمين وتواديهم كما هو مشاهد. نعم، كما هو مشاهد، يعني في الواقع أن السلام يؤلف بين الناس. طيب، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام، ويسلم على الصبيان إذا مر بهم. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يسلم على الصبيان. يعني أولا وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحسن الخلق، ثم ذكر جزئية من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يسلم على الصبيان، على صغرهم الصبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، ومع ذلك إذا مر على الصبيان سلم عليهم. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كرمه وإحسانه، وهذا لا شك يبعث على التواضع، أن يسلم الكبير عند أن يمر على الصغير. وأيضا الصغير نفسه عندما تسلم عليه يشعر بالعطف، أنك تعطف به وتلطف به وأنك ما تحتقره، وأنه ذو شأن. إذا كان فلان سلم عليه وهو أكبر مني سنا وربما أكبر مني علما وكذا وكذا، وأنت تسلم عليه، فهذا خلق عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي، ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر. إذا ما سلم الصغير، الصغير قادم من هذه الجهة والكبير قادم من هذه الجهة، من الذي أولى أن يسلم؟ الصغير، على الصغير أن يسلم. طيب ما سلم الصغير، تترك؟ لا ما تترك، تسلم أنت، تسلم، بل حتى لو سبقت وسلمت فلا حرج، فقد سبقت بالخير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا ما سلم هذا ولا سلم هذا، من الملام؟ الصغير، الملام الصغير في هذه الحالة. نعم، لأن الصغير عليه أن يسلم. طيب، فقال رحمه الله: ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر، لئلا يضيع السلام، لئلا يضيع السلام. ولا تقل عليه هو أن يسلم لأنه صغير، طيب ما سلمه فلا تضيع السلام، سلم أنت، سلم أنت، لئلا يضيع السلام. فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإذا لم يسلم القليل فليسلم الكثير ليحوز الأجر. نعم، والراكب يسلم على الماشي، شخص جاء ماشيا من هذه الجهة والجهة المقابلة شخص راكب على دراجة أو سيارة أو على دابة، فمن الذي يسلم؟ على من أن يسلم؟ على الراكب، على الراكب. قليل مقابل كثير، من الذين عليهم أن يسلموا، أن يبدأوا بالسلام؟ القليل، القليل. طيب، امرأة ورجل، امرأة قادمة من هنا ورجل قادم من الجهة الثانية، من الذي عليه أن يبدأ؟ من الأكبر؟ عندك يا شفيق، من الأكبر؟ مرة أم الرجل؟ لا ذا ولا ذا، أحسنت، لا ذا ولا ذا، إلا إذا كانت هذه المرأة كبيرة في السن، من جيران، من الجيران، امرأة معروفة كبيرة عاقلة ما تخشى الفتنة، فلا بأس أن تسلم، ولا بأس أن ترد هي السلام بالصوت، تمام، إذا ما في فتنة. أما إذا مررت بشابة سلمت فهذا مدعاة للفتنة، مدعاة للفتنة، والله أعلم. وقال رحمه الله: قال عمار ابن ياسر، وطبعا السلام صيغه معروفة، السلام عليكم، والأحسن منه وعليكم السلام، والأحسن منه السلام عليكم ورحمة الله، والأحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما زيادة ومغفرته فنرجع أنها ضعيفة، والجواب كذلك، وعليكم السلام، أو وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قلت عليكم السلام فلك 10 حسنات، ورحمة الله لك 20، وبركاته 30. هذا الذي يرد، ومن باب أولى الذي ماذا؟ يبتدئ، لأنه تسبب في هذا. وأيضا عندما ترد السلام أقل شيء أن ترد بالمثل، أقل شيء الواجب أن ترد بالمثل، والأفضل والمستحب أن ترد ماذا؟ بأحسن، كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فردوا بإيش؟ بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها هي، تمام؟ أو تحيي بأحسن منها، مثلا قال لك السلام عليكم، فإما أن ترد نفس التحية وعليكم السلام، أو تحيي وترد بأحسن وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فيجب أن نرد بماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله، هذا أقل ما يكون، والأحسن أن نزيد وبركاته. فإذا سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن نرد ماذا؟ أقل، نرد بمثلها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيوا بأحسن منها أو ردوها. معك بعد ذلك ترحيبات وكلمات معروفة: أهلا وسهلا ومرحبا وكذا، هذا يكون زايدا، يكون زايدا. طيب، قال عمار ابن ياسر رحمه الله رضي الله عنه، وأيضا يصلح أن نقول رحمه الله، لكن هذا الدعاء صار شعارا على الصحابة، الترضي، الدعاء بالرضا لهم صار شعارا على الصحابة ومن دونهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، صار الدعاء لهم بماذا؟ بالرحمة. وإذا ذكر الأنبياء يدعى لهم بالصلاة، أن يصلي الله عليهم، أو يدعى لهم بالسلام، هذا الذي اشتهر على ألسن أهل العلم. نعم، وإلا لو قلت مثلا قال الإمام البخاري رضي الله عنه، يجوز؟ يجوز، ما فيش، أن ندعو له بالرضا. بل لو ذكرت واحدا منكم قلت أخونا عمر رضي الله عنه، يعني عمر بجهام، فدعاء، هذا دعاء أدعو له بالرضا أن يرضى الله عز وجل عنه، في شيء في هذا؟ ما في شيء. لكن كما ذكرت لكم أن هذا صار، هذا الدعاء صار شعارا لمن؟ للصحابة، للصحابة. إذا ذكر الصحابي يدعى له بالرضا، من دونه بالرحمة والمغفرة. النبي يدعى له بالصلاة والسلام. نعم، والنسر على هذا حتى لا تلتبس الأمور عند الناس. إذا قلنا مثلا قال سعيد بن مسيب رضي الله عنه، فبعض الناس الذين يجهلون أحوال الصحابة أو يجهلون معرفة الصحابة والتابعين ولا يميزون، سيظن أنه من؟ أنه صحابي، سيظن أنه صحابي. أو إذا قلنا قال أبو الطفيل عامر بن واتلة رحمه الله، سيظن بعض السامعين أنه تابعي أو من دون التابع، هو صحابي، آخر من مات من الصحابة. فنلتزم هذا حتى ما يحصل إشكال، وأيضا حتى لا يظن بك ظنا سيئا. إذا قلت مثلا قال الإمام الألباني رضي الله عنه، ربما بعض الناس المغرضين والمتصيدين يظن فيك أنك تغلو في الألباني وتنزله منزلة الصحابة، هذا من جهله أو من هواه، إما بسبب الجهل أو بسبب الهوى. وإلا إيش الحرج أن أدعو للألباني أن يرضى الله عنه في شيء؟ ما في شيء. نعم، وهذه مسألة نبه عليها الشيخ المفسر ابن كثير إمام أبو إسماعيل، نبه على هذا، أن هذا الدعاء بالرضا صار شعارا للصحابة ومن دونهم بالرحمة، والدعاء بالسلام صار شعارا للأنبياء. وعند قوله تعالى في سورة سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر هذه الفائدة، من حب الرجوع إليها فليرجع، ونبه على من إذا ذكر شخصا من آل البيت قال عليه السلام، كان يقول علي عليه السلام، الحسين عليه السلام. نعم، وأن هذا دخيل، هذا الاصطلاح دخيل من قبل من؟ من قبل الشيعة، قبل الشيعة، مع أنه ما في شيء ندعو له بالسلام، سواء كان عليا أو أبا بكر الصديق أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة، أن نقول عليه السلام. لكن كما ذكرت لكم صار هذا شعار للأنبياء، فلماذا نقرن معهم آل البيت؟ ولماذا نميز بينهم وبين سائر الصحابة؟ هذا يدل على نزعة شيعية، نزعة غالية من نزعات الغلو، نزعات الغلو. نعم، فإذا ذكرنا عليا رضي الله عنه نقول، وإذا ذكرنا عمر كذلك نقول رضي الله عنه، وإذا قلنا عمر أمير المؤمنين نقول في علي ماذا؟ أمير المؤمنين. أما نقول عمر أمير المؤمنين وعلي ماذا؟ الإمام علي. أيضا هذا انتبهوا لها من الأمور الخفية والنزعات الشيعية، النزعات الشيعية. علي أمير وعمر ماذا؟ أمير، وعثمان أمير، هؤلاء أمراء. فلماذا علي نقول الإمام وعمر نقول أمير المؤمنين؟ نعم، فلا نفرق بين الصحابة. أو مثلا إذا ذكر علي قالوا كرم الله وجهه، أيضا هذا لا، في هناك من الصحابة قالوا لأنه لم يسجد لصنم، الله أعلم بصحة هذا القول أنه لم يسجد لصنم. طيب هناك من الصحابة حقا أنه ما سجد لصنم جزما، مثل عبد الله بن الزبير، هذا نجزم أنه ما سجد لصنم لأنه ولد ماذا؟ في الإسلام، أول مولود في المدينة للمسلمين بعد الهجرة. أما علي تربى في مكة وهو صغير ودخل في الإسلام وهو غلام. فإذا كان العلة أنه لم يسجد لصنم، أيضا كثير من الصحابة ما سجدوا لأصنام، لماذا ما نقول كرم الله وجهه إذا ذكر عبد الله بن زبير أو غيره؟ نعم، فانتبهوا من هذه ماذا النزعات الشيعية التي تميز بين الصحابة. طيب على كل سبق اللسان إلى قول ماذا قال عمار بن ياسر رحمه الله، فجرنا ذلك إلى ذكر هذه الفائدة. طيب قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، فتح اللام، وبذل السلام للعالم يعني للناس جميعا، ويقصد بذلك المسلمين، بذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، أن تنفق من قلة، أن تنفق من قلة، هذا من كمال الصدقة ومن كمال الإيمان. طيب رواه البخاري، رواه البخاري معلقا، أما أن يطلق هكذا رواه البخاري فماذا؟ فهذا لا يطلق إلا إذا رواه مسندا. نعم، لكن هذا الأثر رواه البخاري معلقا. طيب قال: وإذا كان بدء السلام سنة فإن رده فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي أجزأ عن الباقين. يعني إذا سلمت على جماعة من الناس لو رد عليك واحد منهم سقط إيش عن الآخرين، لو سكتوا جميعا ولا واحد رد فيأتمون إيش كلهم، كلهم يأتمون. وإذا سلمت على واحد وجب على هذا الواحد أن يرد، فرد السلام فرض كفاية. قال: وإذا كان بدء السلام سنة فإن رده فرض كفاية إذا قام به من يكفي أجزأ عن الباقين، فإذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزأ عن الباقين. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلا يكفي في رد السلام أن يقول أهلا وسهلا فقط، يعني يقول لك المسلم السلام عليكم وأنت تقول أهلا وسهلا، لا، هنا ما أديت الواجب. أولا قل وعليكم السلام ثم زد أهلا وسهلا. قال: لأنها ليست أحسن منه ولا مثله، والله عز وجل يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هو قال لك السلام عليكم فقلت أهلا وسهلا، فأهلا وسهلا ليست أحسن من السلام ولا مثله. فإذا قال السلام عليكم فليقل عليكم السلام، وإذا قال أهلا فليقل أهلا بمثل بمثل. إذا ما قال السلام عليكم قال أهلا قل أهلا. طيب، وإن زاد تحية فهو أفضل، وإن زاد عليه قال أهلا فقلت له أهلا ومرحبا فهو أحسن. طيب، هذا ما يتعلق بالسلام، ما يتعلق بحق السلام الذي هو من حقوق المسلمين عموما. قال: الحق الثاني: إذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجبه. والإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة، والإجابة إلى الدعوة إيش؟ سنة مؤكدة، لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة. ويستثنى من ذلك وليمة العرس، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة، يعني أن لا يكون فيها منكر يتعداك، أو لا يكون الداعي ممن يستحق أن يهجر، وحضوره يعتبر تشريفا له وتوقيرا، هذا لا تجيبه. نعم، وإلا فالأصل أنك يجب أن تجيب ماذا؟ دعوة العرس إذا دعاك أخوك المسلم. أما غير العرس فالأرجح أن الإجابة سنة. وما الدليل على أن غير دعوة العرس سنة؟ الدليل حديث أنس في صحيح مسلم أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان هذا الرجل يحسن الطعام، صنع الطعام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهذه، يعني أشار إلى عائشة، أشار إلى عائشة، يعني عائشة ستكون معي في الدعوة. فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. طيب، معنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد عائشة أن تكون معه، فأبى ذلك الرجل فما أجاب. لو كانت هذه الدعوة واجبة، إجابتها واجب، هل سيكون هذا عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجيب؟ لا، ما سيترك عائشة ويجيب هذه الدعوة الواجبة. فكرر عليه مرة ثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. في المرة الثالثة دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه؟ قال: لا. قال: لا. ثم ماذا؟ دعاه هو وعائشة، دعاه هو وعائشة. وهذا الحديث صحيح مسلم وهو صارف للنصوص العامة التي فيها ماذا أو يفهم من ظاهرها إجابة الدعوة عموما. هذا الحديث يصرف تلك النصوص وتبقى دعوة العرس على الوجوب، لأن في بعض النصوص فمن لم يجب فقد عصى أبا القاسم في وليمة العرس، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. نعم، فإجابة العرس واجبة، وما عداها من الولائم والدعوات فليس بواجب، ولكن سنة مؤكدة أن تجيب إذا دعاك أخوك المسلم جبرا لماذا؟ لخاطره ونفسه، طيبا لنفسه. نعم، إلا أن تكون هناك ملابسات ودواعي أخرى تمنعك من الإجابة فهذا شيء آخر. إذا كان المنكر في غير وجبة الطعام فالنصيحة ألا تجيب زجرا، أما في مكان الطعام هذا واجب، لأنك ما يجوز لك أن تحضر المنكر، أن تحضر المنكر وتشهد المنكر. أما إذا كان المنكر ليلا والوليمة نهارا فننصحك ألا تحضر زجرا لما فعلوا من المنكرات، مثل اليوم بعض العراس أصحابه يصنعون السهرات التي تقوم على الموسيقى والغنى والخنا والطبول وهذه المحرمات، فمثل هؤلاء يزجرون، لا تجاب دعوتهم، لا تجاب، غيرة على دين الله، غيرة على دين الله وعلى محارم الله عز وجل، وزجرا لهم ولأمثالهم. أما إذا أجبناهم فقد شرفناهم، شرفناهم، ومثل من يفعل هذا الفعل ما ينبغي أن يشرف، ما ينبغي أن يشرف، ولو كان من جيرانك بل ولو كان من أقاربك. فإذا فلان وفلان 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 ما أجابوا سيحصل لهم ماذا؟ زجر. وغيرهم ماذا؟ ما سيصنع فعلهم حسبا لماذا؟ لبعد الناس عن وليمته وعن عرسه. أما يفعل المنكرات ونحن نهب جميعا ما يصلح هذا، أين الغير على دين الله؟ قال هذا جاري، هذا ابن عمي، طيب وكيف سيشعر انه فعل منكر؟ ثم الهجر، علاج رباني، علاج رباني من السماء نزل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب. فقال رحمه الله: اذا دعاك فاجبه، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجبه. والإجابة إلى الدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة، ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة إلى الدعوة إليها واجبة بشروط معروفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه يشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابته، يعني على سبيل الاستحباب والتعاون. فإذا دعاك لتعينه في حمل شيء أو إلقائه أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري. طيب، قال: الحق الثالث من حقوق المسلمين إذا استنصحك فانصحه، إذا استنصحك يعني إذا جاء إليك يطلب نصيحتك له، إذا جاء إليك يطلب نصيحتك له في شيء فانصحه، لأن هذا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم حديث أبي رقية. أما إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة، فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه، إذا كان سيقدم على أمر فيه ضرر فهنا يجب عليك ألا تترك أخاك يقدم على أمر فيه ضرر عليه في دينه أو دنياه. أقل شيء من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنت ترى أخاك سيقدم على أمر سيضره في دينه تنصحه، وإن كان هو قد لا ينوي فعل المنكر لكن سيؤدي إلى وقوعه في المنكر فتحجزه عن ذلك، تحجزه عن ذلك. طيب، قال: وإن لم يأتي إليك يطلب منك النصر، لأن هذه من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين، وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم، ولكنك ترى أن غيره أنفع، غيره وغير هذا الفعل أنفع له، فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك فتلزم النصيحة، إلا إذا طلب منك فهنا يلزمك أن لا تخفي ما عندك من الخير والعلم، إذا طلب منك النصيحة وأنت عندك النصح والعلم لا تبخل، من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، تنصح له وتبدي له ما عندك من العلم الذي سينتفع به، هذا حق من حقوق المسلمين أنهم إذا طلبوا النصح ننصح لهم، وأيضا إذا رأيناهم بحاجة إلى النصح ننصح لهم، إذا رأيناهم بحاجة إلى النصح فإنه ننصح لهم. طيب، الحق الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله فشمته، والعطاس يحبه الله والتثاؤب يكرهه الله، تثاؤب من الشيطان، والعطاس يحبه الله والتثاؤب يبعث على الكسل، والعطاس العكس، تخرج فضلات الجسم ماذا؟ ليس بحاجة إليها عند العطاس، فلذلك ماذا؟ تحمد الله عند العطاس، وعند التثاؤب ماذا تقول؟ عندك محفوظ، ايش تقول؟ تضع يدك على فمك وايش تقول؟ ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تقول صح؟ لا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليست هناك سنة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتبهوا، بعض الناس هكذا يضع فمه يدع على فمه ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس هناك دليل، صح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، لكن لا يعني هذا أنك تسن في هذا المقام هذا القول بغير برهان. طيب، أما عند العطاس تقول الحمد لله، أي قل له يرحمك الله، إذا قال الحمد لله قل له ماذا؟ يرحمك الله، شكرا له على حمده لربه عند العطاس. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا حق له فلا يشمت. نعم، فرجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ورجل آخر عطس فلم يقل فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالذي ما يقول الحمد لله فلا تشمته، أما إذا قال الحمد لله فواجب عليك، واجب أن تقول له يرحمك الله، وواجب عليه أن يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، قال أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا حق له فلا يشمت، لأنه لم يحمد الله فكان جزاؤه أن لا يشمت، وتشميت العاطس إذا حمد فرض ويجب عليه الرد فرض. طيب ما بين كما بين في مسألة السلام فرض عينا فرض كفاية، ولعل هذا يدل على أن الشيخ متردد في الحكم فجعله مفتوحا مطلقا. إذا كان شخص عطس أمام جماعة من الناس وقال الحمد لله، هل يلزم الجميع أن يردوا أم يكفي لو واحد قال له يرحمك الله؟ السلام مر معنا أن الراجح لو رد واحد يكفي. طيب العطاس كذلك، هذه مسألة خلافية، والأقرب والله أعلم لو قال واحد يكفي خلاص حصل المقصود، حصل المقصود أنه شمت وشكر ولو من واحد إن شاء الله يكفي والله أعلم، وإلا المسألة خلاف شديد فيها. طيب، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هو نفسه إذا قالوا له يرحمك الله. وإذا استمر معه العطاس وشمته ثلاثا فقل له في الرابعة عافاك الله، بدلا عن قولك يرحمك الله، عافاك الله وغيرهم، أو لو سكت ما في شيء، لو تكرر من العطاس معنى ذلك أنه إيش؟ أنه مريض عنده علة، هذا العطاس المتكرر يدل على علة، فهنا إما أن تسكت وإما أن تقول له عافاك الله. نعم، هذا الحق الرابع. طيب، بقي الخامس والسادس والسابع.